شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل نغدوك السعادة والهنا أخلاقنا عنواننا تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أخلاق اجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية كان الموضوع مهما جدا، تحدثت فيه عن لباس الرجل في الشريعة الإسلامية، وحديث اليوم عن لباس المرأة في الشريعة الإسلامية. وسبق أيها الإخوة في الحلقة الماضية أن مسألة اللباس أولا هي نعمة من الله تعالى، ثم هي ميزة ميز الله تعالى بني آدم بها، فالحيوانات لا ترتدي ثيابا، الملائكة لا ترتدي ثيابا. ولما كان الإنسان القديم عاريا فجاءه العلم والتطور والخلق والدين، صار كاسيا ومكتسيا. والله عز وجل في سورة الأعراف قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني يواري عوراتكم، لباسا وزينة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وإن ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي كما يزعم بعض الناس، يعني بعض المفكرين يكتبون بأنه يا أخي هذا عرف بيئي موجود في هذا المكان غير موجود في مكان آخر، هنا تعرف الناس على الستر، هنا تعرف الناس على كشف العورات. لا، ستر الجسد حياء ليس مجرد اصطلاح وعرف بيئي، لكنه فطرة مركوزة في الإنسان، ثم هي شريعة أنزلها الله تعالى للبشر. والدليل أن آدم عليه السلام وزوجه لما نزلا من الجنة وبدت لهما سوآتهما بادرا مسرعين لستر عوراتهما، لأن الفطرة تدعو الإنسان السوي إلى ستر عورته. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم إن من نعم الله على الإنسان في الدنيا والآخرة حفظه مستور العورة في ثياب لائقة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. ومن خذلان الشيطان للإنسان وسخريته به أن ينزع عنه لباسه الساتر. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الحق أيها الإخوة، وقعت يدي على كتاب مؤلف من 550 صحيفة، 550 صحيفة حمل عنوان اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية، وهذا الكتاب هو عبارة عن رسالة دكتوراه. تخيلوا يا جماعة، عندنا في الإسلام 550 صحيفة في مسألة اللباس، ورسالة دكتوراه يعني أن صاحبها استنبط هذه المادة العلمية من عشرات مئات المراجع. معناها في الإسلام قضية اللباس يا أيها الأخوات الكريمات، يا أيها الإخوة الكرام، أمر مهم جدا. وأنتم الآن ترون رجالا ونساء أثر اللباس على الناس. يعني الآن أنت الشاب يمشي في الطريق وشاهد نساء بلباس معين، بزي معين، بموديلات معينة، بقوالب من اللباس معينة، يقول يا أخي قد استهوتني أو قد أغرتني أو قد أوقعتني في شيء ما كنت أريده. وأحيانا أيضا النساء يشاهدن رجالا بثياب معينة يقولن بأنهن قد وقعن في يعني أسر هؤلاء من جراء موضوع اللباس. لذلك موضوع اللباس أمر مهم جدا. وسبق بأن هناك دول وأن هناك برلمانات وأن هناك حكومات تقوم وتقعد لأجل لباس امرأة. يعني امرأة تضع غطاء على رأسها أو لا تضع، تدخل برلمانا أو لا تدخل، تدخل جامعة أو لا تدخل، وربما تقوم الدنيا وتقعد لأجل مسألة موضوع لباس. فأمر اللباس يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، مهم جدا. ولئن تحدثت في الحلقة الماضية إلى الإخوة الرجال، فأنا الآن أخص السيدات الكريمات والأخوات الكريمات والفتيات الكريمات بهذا الحديث. لباسكن عنوانكن، قولي لي ماذا تلبسين أقول لك من أنت، هويتك في لباسك. يا ابنتي، يا أختي، يا أمي، هويتك في ثيابك. لذلك موضوع لباسك وثيابك هذا هوية، فلا تذهبي تبحثي عن هويتك في أمكنة أخرى أو في عوالم أخرى أو في أنظمة شرقية وغربية أخرى. كل من ضيع ذاتيته فهو أولى الخلق طرا بالفناء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء، لن يجد في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. لذلك موضوع اللباس بالنسبة لك يا أختي موضوع مهم، وها أنا أبسطه بين يديك. ترد على لباس النساء في الشريعة الإسلامية الأحكام التكليفية الأربعة التالية: الفرض والسنة والمكروه والمحرم. هناك لباس مفروض عليك، ولباس مسنون، ولباس مكروه، ولباس حرام. كما سبق في الحلقة الماضية وخاطبت الرجال وقلت أن لباس الرجال منه المفروض والمسنون والمكروه والمحرم، فالآن أخبر السيدات بأن لباسهن منه مفروض ومنه مسنون ومنه مكروه ومنه حرام. أول ما أبدأ به أولا في اللباس المفروض. ومرة جديدة، إذا قلت لك لباسا مفروضا يعني بأن من ارتدته أجرت، تحصل حسنات ما دامت ارتدت هذا الثوب، وأن من خلعته أثمت. يعني صلاة الظهر فرض، من صلى الظهر أجر، من ترك صلاة الظهر أثم، عليه إثم وعليه ذنب. اللباس المفروض، كل من ارتدى الثوب المفروض من النساء، ارتدت من النساء، مشكورة مأجورة مبرورة. كل من تخلت عن هذا الثوب فهي مأزورة آثمة محاسبة عند الله عز وجل. ما هو اللباس المفروض بالنسبة للمرأة؟ اللباس المفروض هو ما يستر العورة ويقي الحر والبرد. والعورة في اللغة مشتقة من العور، والعور هو النقص وما يستقبح إظهاره. تقول كلمة عوراء يعني ناقصة، ومنه عور العين لنقص في إحدى العينين. أما العورة في الشرع فهي كل ما حرم الله تعالى كشفه أمام من لا يحل نظره إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، حديث رواه الإمام الترمذي. الآن ماذا يجب على المرأة أن تستر من جسدها؟ أجمع العلماء، يا جماعة لما أقول أو نقول أجمع العلماء يعني كلهم بلا استثناء متفقون، علماء المسلمين، أجمع علماء المسلمين على وجوب ستر جسد المرأة ما عدا الوجه والكفين، واختلفوا في الوجه والكفين. يعني كل الجسد ما عدا الوجه والكفين إجماع كل علماء المسلمين، قالوا ينبغي على بناتنا على أخواتنا على المؤمنين على المؤمنات أن يسترن أجسادهن ما عدا الوجه والكفين. لما تكلموا عن الوجه والكفين اختلفوا، فذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى وجوب سترهما، قال كمان الوجه والكفين يجب الستر، مستدلين بأدلة عديدة، منها قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وقالوا أزين ما في المرأة وجهها فلذلك لابد من ستره، واستدلوا بقول الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، واستدلوا بنهي الشارع للمرأة عن ستر وجهها في الصلاة وعند الإحرام، قالوا ما يجوز للمرأة عند الإحرام أن تستر وجهها، لا يجوز في الصلاة أن تستر وجهها، قالوا معناها هي في الأصل ساترة لوجهها في غير الصلاة وفي غير الإحرام. لكن باقي الفقهاء ذهبوا إلى جواز كشف الوجه والكفين في غير زمن الفتنة واشتداد الشهوة، مستدلين كمان بأدلة، منها حديث السيدة عائشة أن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عليها، وعن أختها أيضا عائشة وأسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. يعني في الخلاصة طبعا، والمسألة طويلة أيها الإخوة في الفقهاء وأدلة كل منهم ورد كل منهم على أخيه وصاحبه، جسد المرأة كله أجمع على ستره، الوجه والكفين اختلفوا فيهما بين من أوجب الستر ومن كشفه، وكل من فعلت هذا المذهب صح، ومن فعلت هذا المذهب إن شاء الله تعالى صح. لكن هذا رسالة الآن لكل بناتنا اللواتي يسمعنني، لكل أخواتنا اللواتي يسمعنني، أنه يجب عليك باتفاق كل العلماء بإجماع ستر كل البدن. الآن ما يتعلق بلباس المرأة المفروض، في عندي فروع أربعة مهمة جدا أريد أن أقدمها لأخواتنا ولبناتنا في مسألة اللباس المفروض، سأتكلم عن هذه الفروع الأربعة وكونوا معي منتبهين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المهمة في برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث فيها عن لباس المرأة في الشريعة الإسلامية. وسبق أن لباس المرأة يرد عليه الأحكام التكليفية الأربعة، الفرض والسنة والمكروه والحرام. وبدأت أولا باللباس المفروض، وقلت اللباس المفروض بالنسبة للمرأة هو ما ستر العورة. الآن ما هي عورة المرأة؟ ذكرت بأنه قد أجمع علماء المسلمين أن جسد المرأة كله عورة، واختلفوا في الوجه والكفين، فهناك من قال الوجه والكفين أيضا يجب الستر، وهناك من قال الوجه والكفان لا يجب سترهما، وكلا المذهبين إن شاء الله تعالى صحيح. لكن قلت لكم هناك فروع أربعة مرتبطة بلباس المرأة المفروض، هذه الفروع مهمة جدا، وأرجو من الإخوة والأخوات الآن الكلمات الانتباه إلى هذه الفروع. الفرع الأول، لباس المرأة المفروض أمام الرجال الغرباء هو ما سبق الحديث عنه بوجوب ستر المرأة جسدها كله إلا الوجه والكفين، وفي قول مع الوجه والكفين. إذن أمام كل الرجال الغرباء يعني هلا ابن العم، هو قريبي لكن في الشرع هو غريب. الغريب في الشرع هو من يحل لك أن تتزوجي به، فابن العم غريب، فليس لبنت العم أن تجلس أمام ابن العم يعني في كاشفة شيئا من جسدها وتقول هذا ابن عمي مثل أخي. ابن الخالة، طيب كمان هو قريب لك لكنه في الشريعة غريب، يعني يجوز لك أن يتزوجك. بالله عليك إذا كنت أقول لك ابن العم وابن الخالي هذا غريب، طيب الزميل بالعمل؟ طبعا غريب، ما تجلس والله موظفة أمام صديقها في العمل ويعني تبدي شيئا من جسدها تقول هذا مثل أخي لأنه العشرة الطويلة يعني في مكاتب العمل الوظيفي، لا هذا إنسان غريب. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني المهم جدا، لباس المرأة المفروض لابد أن يكون ساترا للون والحجم، وهذه نقطة مهمة واسمحوا لي أن أقف عندها. يعني متى يكون اللباس ساترا في الشريعة؟ إذا أخفى اللون والحجم، يعني لون الجسد وحجم الجسد. يعني بمعنى إذا كان هناك قماش للبنطال الذي ترتديه المرأة لونه أسود أو لونه كحلي أو لونه بني أو لونه أخضر أو لونه مثلا معين لون رمادي، هذا اللون يستر، نعم لون البنطال يستر لون الجلد صحيح. طيب السؤال الآن، البنطال هل يستر الحجم؟ يعني حجم القدم هل يسترها؟ إذا كان البنطال ضيقا فليس بساتر، وهذه رسالة لكل بناتنا وأخواتنا اللواتي يرتدين بنطالا، إذا كان البنطال ضيقا يرسم حجم القدم فلا يعتبر ساترا. وسامحوني أنا أعجب من فتيات يضعن على رؤوسهن غطاء الرأس الإشارب أو الحجاب ما يسمونه، ثم هي ترتدي بنطالا ضيقا يصف جسمها بالكامل وتقول أنا خلاص ارتديت سترت العورة، أو ترتدي قميصا أو بلوزة أو كنزة ضيقة جدا ما يسمونها البضي، ثم تقول والله خلاص هذا يعني ساتر مو كويس الجواب لا ليست ساترة. في الفقه الثوب الساتر بالنسبة للمرأة لابد أن يستر اللون ويستر الحجم، إذا كان بنطال وكنزة ملاصقة للجسم فليكن فوقها معطف طويل ليكون فوق ما يسمى المانطو أو العباءة حتى يستر حجم الأعضاء، فهذا فرع مهم في اللباس الساتر. أحيانا بعض الأخوات يعني يرتدين قمصانا شفافة تظهر ما وراءها، هذا لا يعتبر ساترا أيتها الأخت الكريمة، أنا أخاف عليك أنك تقعين فيما لا يرضي الله وأنت لا تعلمين. فالفرع الثاني في اللباس الساتر المفروض لابد أن يكون اللباس ساترا، حتى يكون ساتر أن يستر اللون والحجم، فإن أظهرهما أو أظهر أحدهما فليس بساتر. الآن الفرع الثالث في مسألة اللباس الساتر المفروض، مسألة لباس المرأة أمام المرأة. يعني هلأ المرأة أمام الرجل تستر جسمها كله إلا الوجه والكفين عند أقوام، ومع الوجه والكفين عند بعض المذاهب. طيب هلأ المرأة أمام النساء ماذا تستر وماذا تبدي؟ العلماء فرقوا بين النساء الصالحات وغير الصالحات فقالوا المرأة غير الصالحة تعامل معاملة الرجل. يعني هلا إذا كان امرأة مسلمة جالسة أمام امرأة معروفة نسأل الله السلامة بالفجور بالفسق بعدم الصلاح، كيف تجلس المسلمة أمام هذه المرأة؟ تعاملها كأنها رجل، فتجلس أمامها ساترة كل بدنها إلا الوجه والكفين، حتى شعر لا تبديه أمام هذه المرأة الفاجرة. لماذا؟ قالوا لأن هذه المرأة الفاجرة ربما وصفت هذه المسلمة الصالحة للرجال، تقول والله فلانة طويلة قصيرة بيضاء سمراء خضراء حمراء ما إلى ذلك. إذن المرأة الصالحة أمام المرأة غير الصالحة تعامل معاملة الرجل، أما إذا كانت المرأة تجلس مع نساء صالحات فعورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة. هذا فرع ثالث في مسألة لباس المرأة المفروض. الفرع الرابع وفيه نداء وخطاب لكل بنت من بناتنا وكل أخت من أخواتنا، أقول لك سترك عبادة، لتعلم المرأة أنها تتعبد الله تعالى بلباسها الساتر، كما تتعبد الله تعالى بصلاتها وصومها وصدقتها وحجها. والله يا أختي، نحن نقول في أنفسنا، نحن الرجال نقول والله هؤلاء الأخوات بطلات، كيف يرتدين ثيابا ساترا في حر الصيف؟ والله نقول أنتن لكنا أجور عند الله، ونحن لا نستطيع أن نفعل مثل ما تفعلون. لكن اعلمي أيتها الأخت أن سترك عبادة، وأنك تتعبدين الله ما دمت خارج المنزل بهذا الثوب الساتر الذي يخفي كل مفاتن المرأة والذي يخفي بدن المرأة. والله أنت مأجورة في كل حركة وفي كل سكن وفي كل ذهاب وفي كل إياب، تماما كما إذا كنت واقفة على سجادة الصلاة، تماما كما إذا كنت صائمة، تماما كما إذا كنت في صدقة أو في حج. ألست مأجورة في كل خطوات الحج؟ أنت مأجورة ما دمت في الستر، فأنت مأجورة بسترك مبرورة. وكم نالت نساء رتبا عاليا عند الله تعالى بسترها وعفافها. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ممكن أن تضع خط تحت كلمة الأولى؟ الله عز وجل يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. كلمة الأولى تشير أن هناك جاهلية ثانية ستأتي، يعني كانت جاهلية أولى جاء الإسلام فمحاها، كأن الآية تشير هناك جاهلية ثانية ستأتي تتبرج فيها النساء في الجاهلية الثانية، نساء كاسيات عاريات، يعني هي تظهر بأنها لابسة لكن الحقيقة كأنها غير لابسة، تظهر بأنها ساترة بس هي غير ساترة، ترتدي شيئا ضيقا، ترتدي شيئا يصف حجم جسمها أو لون جسمها أو ما شابه، وهذا ليس بساتر. فإن الله عز وجل يا أختي الكريمة جعل سترك عبادة وجعل ثيابك عبادة. هذا هو اللباس المفروض بالنسبة للمرأة. الآن اللباس المسنون. اللباس المسنون هو ما يحصل به إظهار النعمة. طبعا نحن نريدك والإسلام يريدك ويريد منك أن يكون ثوبك لائقا محترما حسنا ساترا عفيفا ظاهر فيه نعمة الله تعالى عليك في إذا أعطاك الله عز وجل من المال. يسن في اللباس أيضا التيامن، يعني البدء باليمين إذا ارتديت الثوب، ويسن التصدق بالثوب القديم إن لم يكن لك به حاجة، ويسن الدعاء عند ارتداء الثوب: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الآن الفقرة الثالثة: اللباس المكروه. يكره ثوب التكبر والخيلاء، ويكره أن ترتدي المرأة ثوبا تباهي به أقرانها وتتكبر عليهم، وكذلك يكره ثوب السرف. بلغني أن ثوبا يباع بستمائة ألف ليرة سورية، يعني قريب نصف مليون، يعني 10,000 دولار. الله أكبر، ثمن ثوب وأناس جياع من المسلمين لا يجدون طعاما ولا شرابا. لا بأس أن تشتري ثوبا لائقا ومحترما ويتناسب مع نعمة الله تعالى عليك، لكن بالمعروف، كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، يعني تكبر. ويكره كذلك للمرأة لبس نعل لها صوت أو المشي بنعل واحدة ترتدي قدم دون قدم، هذا اللباس المكروه. إذن هذا المفروض وهذا المسنون وهذا المكروه. هناك إشارة أحب أن أخاطب بها الأخوات الكريمات وكمان أخاطب بها الإخوة. أحيانا تأتينا بعض ما نسميه البلوزة أو الكنزة أو شيء من هذا مكتوب عليه بكلمات إنجليزية أو كلمات فرنسية أو كلمات غربية، لابد أن نراعي ما هذه الكلمة المكتوبة، يعني انتبهي لعل هذه الكلمة فيها شتيمة، لعل هذه الكلمة ساقطة، لعل هذه الكلمة تشير إشارات غير جيدة. وأنت أيها الأخ قبل أن ترتدي على بدنك قميصا اقرأ ما هو مكتوب عليه، لعلهم كتبوا شتيمة لا سمح الله لك. إذن اسأل عن هذه الكلمة، ترجمها يا أخي، فإذا كانت جيدة البسها، وإذا كانت غير جيدة اتركها. رابعا وأخيرا، فيما يتعلق بلباس المرأة في الإسلام، اللباس المحرم. اللباس المحرم للنساء هو اللباس الذي يكشف العورة، هذا حرام. يعني ما دامت ترتدي المرأة هذا اللباس هي في إثم وتأخذ وزرا. اللباس الذي يكشف العورة، وقد سبق حديث طويل عن هذه العورة. ومثله اللباس الذي تتشبه فيه النساء بالرجال، يعني المرأة تلبس لبسة الرجل. مجتمع الإسلامي أيها الإخوة مجتمع كريم، الرجل رجل والمرأة مرأة. أما أن تصير المرأة رجلا والرجل امرأة يتخنث هذا وتسترجل هذه، فما هذا بالمرضي؟ لا في الدين ولا في العقل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. أحيانا امرأة يعني تريد أن تجعل شعرها شعر رجل، أو تجعل قميصها قميص رجل، أو تجعل بنطالها بنطال رجل، أو تتحرك حركة الرجال، أو تتكلم كلام الرجال. ما هذا بحياء المرأة ولا بعفتها في مجتمع العفاف والحياء؟ إذن يا أيها الإخوة، هذه هي المادة التي أردت أن أقدمها إليكم في لباس المرأة في الإسلام، في الشريعة الإسلامية. تكلمت عن اللباس المفروض والمسنون والمكروه والمحرم، وكنت في الحلقة الماضية أيضا تكلمت عن لباس الرجال المكروه والمسنون والمفروض والمحرم. ختاما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، للبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.